أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس الروح بعد أن ذكر فيما تقدم من أن الربح اللاحق يكون وقاية لرأس المال بما فيه رأس المال الذي استرده المالك الذي كان هو بعض رأس المال أبان المضاربة الأولى التي حصل فيها الخسارة، ووزعت الخسارة على المقدار المتبقي بما فيه هذا المقدار الذي سحبه المالك، فإنه حينئذ تحسم بعض الخسارة منه، وذلك تحقيقا لموضوع والربح بينهما، وإلا من دون ذلك لا يصدق أن الربح بينهما. كذلك الربح السابق في البيع، كذلك الربح السابق فإنه حينئذ يكون جابرا للخسارة التي تلحق في بعض رأس المال الذي يكون حاصل بعد ذلك. كل ذلك تحقيقا لموضوع أدلة المضاربة، هو أن الربح بينهما، ومن ذلك لا يصدق الربح وجدانا وعرفا. هذا حاصل، لذا قالوا على ما ذكرنا في الصورتين الأولى والثانية. الأولى لخسارة سابقة مع سحب بعض رأس المال ثم ربح بعد ذلك، فيجبر به تمام الخسارة بما فيه الخسارة التي وزعت على مقدار رأس المال اللي سحبه. كذلك لو كان عندك ربح سابق ثم سحب بعض رأس المال، سواء كان بنية أو بنية أنه تمامه من الربح أو بعض من الربح وبعض من رأس المال أو تمامه من رأس المال في البيت، أو لم ينوي أي شيء كما تقدم معنا أنه بكل شقوقه بكل صوره وفروعه في البيت، بعد ذلك حصلت الخسارة، هذه الخسارة تجبر بذلك الربح عملا بقانون أو تحقيقا لموضوع والربح بينهما، فلا وجه. وعلى ما ذكرنا فلا وجه لما ذكره المحقق وتبعه غيره من العلامة قدس سره صاحب جامع المقاصد الشهيد الثاني في المسالك إلى آخره كما تقدم معنا، من أن الربح اللاحق لا يجبر مقدار الخسران، لا يجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة. ليش اللي ورد على العشرة؟ لأنه مثلا افترض نحن كان عندنا خسارة 10 دراهم، واضح، وسحب 10 دراهم وثم تاجر ب80 درهم فربح 10 دراهم، هيدي العشرة اللي حينئذ اللي أخذها المالك في المال، هيدي موزع عليها الخسران، بتوزع على الباقي، لأنه بنقول خسر رأس المال منه رأس المال لبعضه موجود، قديش خسر 10 دراهم؟ في عنا نحن 10 دراهم موزع على 100 درهم بما فيهم العشرة اللي خسرها في البيت، لكن لما هيدي العشرة طارت من جيبه في البيت فحينئذ السهم اللي أخذته على العشرة اللي خسرت في البيت بدها توزع على المقدار المتبقي، المقدار المتبقي هو 90 درهم، فكل واحد رح يلحقه من العشرة حينئذ 9 في البيت، فبيطلع لنا درهم و9 لكل 10 من الأعشار المتبقية في البيت. هيدي لو قام قدس سره حط محل مثال العلامة في القواعد اللي هو مثلا خسر 10 ثم سحب من رأس المال مثلا نصف في البين اللي هو 45 درهم، فالمسألة بتكون حينئذ واضحة، ما بدأ أي شيء. على كل حال المسألة واضحة. قال فلا وجد يذكر المحقق وتبعه غير من أن الربح اللاحق لا يجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة اللي سحبها المالك من رأس المال بعد حصول الخسارة أولا، أنه أولا خسر 10 ثم سحب 10 فبقي عندنا 8 تاجر 8 ربح 10 في البيع الذي ورد على العشرة المأخوذة لبطلان المضاربة بالنسبة إليه. عم يعلل المحقق قدس سره في الشرائع ومن تبعه ليش قال بطلان المضاربة بالنسبة إليها، والربح، والربح وقاية لرأس مال شو المضاربة، وقت اللي سحب المالك العشرة فبطل تأيدي رأس مال المضاربة. قلت لكم فيما سبق، هذا التعبير اللي عبروا جوابه واضح، بطلت رأس مال مضاربة وقت اللي سحبها يعني استقبالا لما يأتي، ما محت عنها صفة بعض رأس مال مضاربة وقت اللي تاجر بها ابتداء وحصلت الخسارة بعشر دراهم ولاحقت هذه الخسارة هيدي العشرة اللي سحبها بعد ذلك. يعني وقت اللي سحب هيدي العشرة أخذها، شو ما عمل فيها، أكل شربها، شو ما عمل فيها، ما أخرجت عنوان وصفة بعض مال المضاربة حين الاتجار أولا وقد لحقها بعض الخسار اللي هو عبارة عن درهم وتسع درهم فيها. هيدي النقطة اللي تفتولها. هو قال لبطلان المضاربة بالنسبة إليه وقت اللي أخذ المالك بلا تفصيل، بين أخذ بنية أنه بده يرجع يرده، واضح مثل اللي هو تفصيل السيد الحكيم، أو لا أخذ كلية وخالص وسحبها من التداول من المضاربة في قلبه، لبطلان المضاربة بالنسبة إليها. ولذا قلنا أنه بطلان المضاربة بالنسبة لها مش بطلت أصل المضاربة وبتمنين صار عندنا مضاربة جديدة، لا، المضاربة مستمرة بالمقدار المتبقي وبطلت المضاربة بالنسبة لها، لكن محينا عنها صفة المضاربة استقبالا من حين أخذها، ما محينا عنها صفة المضاربة ابتداء وقت اللي كان عم يضارب فيها، لأنه كنت في بعض مال المضاربة هي العشرة، كنت في بعض المئة في البين اللي ضارب فيها وحصل الخسران ولحق الخسران، يعني بعض الخسران لحق هذه العشرة إن هي بعض رأس مال المضاربة. هذه النقطة اللي تفتولها. فمقدار الخسران الشائع فيها اللي هو عبارة عن درهم وتسع درهم، درهم لأنه هي واحد من عشرة، والتسع لأنه العشرة اللي نقصت في البين أو تلفت، لأنه تلف جزء بالخسران أو بالتلف الجزئي في البين، هيدي العشرة بده يتحمل المقدار المتوقي في تلك الخسارة، لأنه الخسارة توزع على المقدار الموجود من رأس المال في البين. فمقدار الخسران الشائع فيها لا ينجبر بهذا الربح. ليش لا ينجبر؟ لأنه هي خرجت عن كون رأس مال المضارب، والربح وقاية رأس مال المضارب، وهذه بطلت رأس مال المضارب بعد أن سحب المالك. هذا تعبير الشرائع. فمقدار الخسران الشائع فيها لا ينجبر بهذا الربح. فرأس المال الباقي بعد خسران العشر في المثال المذكور لا يكون تسعين، واضح، بل أقل منه بمقدار حصة خسارة العشرة المأخوذة، وهو واحد يدمناه، لأنه نحن عندنا مدر خسرنا عشرة، المقدار المتوقي تسعين، كل واحد من التسعين قداش بتتحمل خسارة؟ درهم درهم درهم، هودي تسع درهم، والخسارة عشرة، درهم العاشر وين بيروح؟ درهم العاشر بده يروح من نفس العشرة اللي خسرها، لكن العشر اللي خسرها طارت، فوين بدنا نحط هيدي الشيء اسمه الدرهم؟ هيدا الدرهم الواحد بدنا نوزعه على التسعين المتبقي. إذا وزعنا الدرهم الواحد التسعين المتبقية كل واحد من العشرة عشر عشر دراهم بيتحمل قداش؟ التسع، ما بده شيء، درهم مع التسع كل واحد بيطلع بروحين إذا التسع. هيدي هي نقطة التسع. لو قام هو قدس ومثل بمثال القواعد، خسر عشرة سحب نص المقدار، خسر عشرة بقي تسعين، سحب نص قداش بقي عندنا؟ 45، 45 في البين، قام راح تجر فيهم العامل ربح قداش؟ 10 دراهم في البين. على رأي صاحب الشرائع والعلامة في القواعد الخسارة اللي تحملتها ال 45 المتبقي قداش؟ 5 دراهم، والخسارة اللي تحملتها ال 45 اللي سحبها المالك هي قداش؟ 5 دراهم. هيدي لأنه خرجت عن كونها رأس مال مضاربة، والربح وقاية رأس مال المضاربة، هيدي ما بعدها رأس مال مضاربة، فبيكون عندنا حينئذ جبران بس للخمس اللي بقيت على صفة وعنوان مال المضاربة، وأما هيدي الخمسة لا. وهذا جوابه واضح، وهو أنه لو راح لعند مرته الأمية في الحساب وقال لها أنا هلأ ربحان قداش ربحت؟ درهمين ونصف. ليش قداش أعطيتك 100 وهودي قداش؟ 97 درهم ونصف. أنت منين ربحان درهمين ونصف؟ أنت خسران درهمين ونصف، مش أنك رديت لي راس المال، بل لا، رديت لي دون راس المال بدرهمين ونصف يعني. والله يصبحني. ولذا عم بقول لكم هيدي كلها بس فقط وفقط تحقيقا لما موضوع أدلة المضاربة اللي بيقول والربح بينهما في الربح. لذا قال قدس الله فرأس المال الباقي بعد خسران العشرة في المثال المذكور لا يكون 90 لا يكون 90 بل أقل منه بمقدار حصة خسارة العشرة المأخوذة وهو واحد، لأنه كل عشرة من المقدار المتبقي بيتحمل شو درهم. طيب ما عندك العشرة اللي تلفت أين تحمل الدرهم؟ وهذه العشرة منها تلفت إذا كان تلف جزء أو خسرت إذا كان بالوضيع نتيجة الاتجار. فالدرهم تتحمله هيدي العشرة اللي تلفت أو انخسرت في البين بده يوزع على تسعة متبقية، كل واحدة بيلحق قديش؟ التسع تسع تسع في طلع درهم وتسع في البين. هيدا اللي بيكون فرأس المال الباقي في لا يكون 90 بل أقل من مقدار حصة خسارة العشرة المأخوذة واحد والتسع. التفتوا التسع من إجا ولا بعيدة؟ إن شاء الله مش بل هو واحد وتسع. فيكون رأس المال الباقي من 89 وثمان أتسع وثمان أتسع من تسعة أتسع صار واحد فيها وثمان أتسع فيها. فيكون رأس المال الباقي 90 إلا واحدة وتسع إلا واحدا وتسع فيه إلا واحد صاروا 89 وقيمة التسع في البين صاروا قداش 88.8 أتسع فيه البين وهو واحد عفوا وهي 89 إلا التسع يعني 88.8 أتساع في البين. مش هيدا جمع التسع أتساع بيطلع غير هكا بيطلع وكذا. لا وجه لما ذكر في الفرض الثاني أي فرض أول شيء تاجر فربح عشر ثم سحب شو عشرة ثم بعد ذلك عشرة سواء كانت كل هذه العشرة من رأس المال أو بعضها من رأس المال وبعضها من الربح أو ما نوى أي شيء عبد الفرضيات والشفوخ اللي مروا معنا على كل التقادير بعدين خسر عشرة دراهم في البيع. واضح هذه. وكذا لا وجه لمذكر الفرض الثاني أن مقدار الربح الشائع في العشرة التي أخذها المالك اللي هي عبارة عن درهم في البين لا يجبر الخسران اللاحق بعد ذلك اللي هو بالعشر دراهم يعني لا يجبر بمقدار هذا الربح اللي أخذه فيه. وأن حصة العامل منه يبقى له اللي هي عبارة عن شو عن درهمين. واضح. ويجب على المالك رده إليه. واضح. فاللازم في المثال المفروض عدم بقاء ربح العامل بعد حصول الخسران المذكور أساسا، بل قد عرفت سابقا أنه حتى لو حصل ربح واقتسماه وأخذ العامل لحصته والمالك أخذ حصته وأكل وتهنى فيها بده يرد بدلها المثلي أو القيمة حسب ما يكون في يقول واقتسماه في الأثناء وأخذ حصته منه وأكلها هذا بدنا نعملها أو وزعها ثم حصل خسران أنه يسترد من العامل مقدار ما من مش بس من العامل حتى من المالك في الفرض المالك بده يرجع يرد. ليش؟ لأنه بده يجبر الخسران الذي حصل مقدار ما أخذه. ليش؟ لأنه لا يستقر الربح ملكية العامل وملكية المالك لحصته من الربح إلا بثلاث عناصر: الفسخ أو ما بحكمه من الانفساخ أو انتهاء أمد المضاربة أو انتهاء أمد المضاربة. هذا العنصر النبت الأولى. النبت الثانية مسألة شو النض. والمسألة الثالثة يجيب سكينة منشار اللي هو عملية القسم الكلية أو الجزئي. بل النض كما قلنا طريق للاقتسام، فلو حصل الاقتسام من دون نض بيكفي يعني لو كنا مثلا يعني كان مكرر مثل الساعات اللي كنا نمثلها عشر ساعات فالربح كان خلنا نفترض مثلا ساعتين هيدا بيخد ساعة وهيديك بيخد ساعة فبيحصل عندنا حينئذ قسم من دون انضاض وترجمة الساعات إلى نقد حتى يتم من خلاله التقسيم في البحث. بل ولو كان الخسران بعد الفسخ لكن التفت بعد الفسخ قبل القسمة وقلنا بأن الفسخ وما بحكمه من الانفساخ أو انتهاء أمد المضاربة إذا لا يوجب استقرار ملكية العامل أو المالك لحصته من الربح. بل لو كان الخسران بعد الفسخ قبل القسمة أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الانضاض بوجوب الانضاض لأجل تستقر الملكية، مش بوجوب الانضاض كطريق لعملية الاختصام في البين على العامل. قلنا بوجوب الانضاض على العامل، وأنه بعض عمل المضاربة الذي يجب عليه أن ينجزه، والحال أن العامل لم ينجزه، ولذا قالوا إنه من تتمات المضاربة، من تتمات عمل المضاربة، يعني عمل المضاربة لم يتم بعده. فإذا ما تم ما استقرت ملكية العامل لحصته من الربح وكذلك المالك. فإذا كان الأمر كذلك بقي، يعني بدي يقول بقي هنالك علق فيما بين الربح الذي حصل عليه العامل أو المالك مع رأس المال. أي وضيعة وخسارة، أي تلف يلحق حينئذ رأس المال، يبقى هذا الربح اللي حصل عليه العامل أو المالك يجبر حينئذ تلك الخسارة، وجبران حينئذ تلك الخسارة. وهذه صارت مسألة مبنائية. لذا هلا تشوف مثلا السيد ابو الحسن اصفاق قد عرفت الاشكال فيه، السيد احمد خنصار فيه اشكال كما عرفت، الامام خمين مر الكلام فيه، وان استقرار ملكيه العام لحسن الربح تحصل مجرد الفسخ بلا حاجه لا الى قسمه ولا الى انضاض، سواء قلنا بوجوب الانضاض وانه من تميمات عمل المضاربه او لا. معلش عم بحكي بسرعه لانه المسائل اتضحت واستوت معنا من قبل شهر رمضان، بعدها من مخلفه يعني المساله. طيب قد أيضا سيد البروجورد قد تقدم الكلام فيه، سيد القلبيقان قد مر أن الظاهر استقرار بالقسم إذا رضيا بها بلا انضاض بلا حاجة إلى انضاض، وأن الانضاض لا يكون تمنات عمل المضاربة إذا وجب الانضاض فقط على نحو الطريقية لعملية القسم. فلو حصل القسم بلا حاجة إلى انضاض في البيت ولو طراد طرفين حينئذ يكفي ينقض. الميرزا النائين قدس الروح يقول قد تقدم ضعف القول بأن بعد أن رضي المالك بقسمة العروض في البين أن لا يكون هناك استقرار لملكية العامل والمال لحصته من الربح، وبالتالي انقطاع هيدي وكل اللي عم ندور عليه انقطاع علاقة، انقطاع علاقة الربح الذي استقر في جيب المالك والعامل بالنسبة لرأس المال المتبقي، من حيث أنه يجبر الخسارة والتلف والوضيعة التي ترد على رأس المال فيه. مر أنه لا إشكال في عدم وجوب الإنضاض، هذه السيد الخوف في هذا الفرض، يعني في فرض ما لو حصلت القسمة، يعني إذا وجب فقط كطريق للقسمة اللي هي حق لكل من الطرفين أن يخرج المالك أن يخرج ماله عن الإشاعة اللي هو حصته من الربح، والعامل أن يخرج ماله عن الإشاعة اللي هو حصته أيضا من الربح إلى حد التعيين، هذا حق، هذا الحق أنت ويجب أنك تجيبه إليه، إما المالك أو العامل حسب يكون رأس المال مع الربح بيد العامل أو بيد المال. والإجابة إليه إما بأن يعمد إلى نفس رأس المال مع الربح فيقتصر وحققت له حقه بلا نقد في قلبه وتحويل العروض إلى نقد، وإلا يمكن تعطيه من حرمي لك قديش أنت إلك ربح، مثلا 10 دراهم هودي 10 دراهم وخلصني بقى. فحينئذ العروض إذا انحصر القسمة وإجابة العامل إلى حقه بإخراج ماله عن الكلية وعن الكسر المشاعي إلى التعيين، يعني عن الشركة إلى التعيين في البين فيكون خالص له، إذا انحصر بالنض، وأما إذا ما نحصل بالنض إما بأن نفس العروض يقتصر بأن كان متكرم مثل السعاد في قلبه أو لا بأنه بيعطي من مال آخر عنده مال قداش 10 دراهم أرضي 10 دراهم وخلصني منك مثلا في قلبه مش حاجة. مرة أنه لا إشكال في عدم وجوبه في هذا الفرض، وبالتالي إذا لم يكن واجبا لم يكن النض من متممات المضاربة، حتى يقال أنه قبل النض ما صدق أنه تمت عملية المضاربة. ثم أن ظاهر كلامه أن تدارك الخسران هنا منوط بوجوب الإنضاض على العامل، قدم منه عدم وجوبه، مش منوط بوجوب الإنضاض، منوط بأن تتم المضاربة. يأتي الكلام أن الإنضاض هل هو من تميمات المضاربة أو لا يكون؟ ليش؟ إذا كان متممات المضاربة فحينئذ المضاربة إلى الآن ما انتهت عملية المضاربة، فيبقى هنالك علقة بين رأس المال وما يرد عليه وما يعرض عليه من خسران ومن تلف بالنسبة لعملية الجبر، يعني تبقى العلقة بين الحصة اللي حصل عليها العامل أو المالك من الربح مع رأس المال لأن يجبر الخسارة والوضيعة والتلف الجزئي الذي يرد على رأس المال. بعدها بعد الحمد وبعد شهر رمضان وليل القدر خلصنا من مسألة مينا، عفوا 7 ورحمة جينا المسألة 48 مسألة مهمة وضرورية ومرت معنا أصول هذه المسألة مشبع في أذهانكم. وحاصل هذه المسألة وهي أنه الآن المضاربة حينئذ فاسد باطلة، تارة المالك والعامل يعلمان حينئذ ببطلان وفساد المضاربة، مش يمكن مش موجودة عندكم توصلكم إن شاء الله اليوم. تارة المالك والعامل يعلمان بالفساد ومع ذلك أقدما على المعامل، كما لو اشترطنا أن يكون رأس المال مضبوط أو أن يكون نقدا فعطى عروض في البنك، قال له مثلا، أو اشترطنا أن يكون مالا خارجيا فعطى حينئذ، قال له هودي الألف درهم اللي إلي بذمتك روح ضارب فيه. واضح ومر معنى أنه لا اشترط أن يكون أن لا يكون كذلك. بأي نقطة كانت باطل المضاربة، كان أن يكون المال معين، كان المال حينئذ مبهم، أعطاه صرة من المال اللي روح ضارب فيها مبهم، وهو يمكن عنده قدرة أنه يتاجر بمئة درهم، طلعوا ألف درهم مش قدرة، في عنده قدرة أنه يقلب المئة درهم إلى عروض، ثم العروض إلى نقد فبيزيد عشرة كذا، أما تعطيه ألف بده يقلبهم لا عروض، ثم العروض يطلع منه دراهم، هاي الدراهم تزيد إلى المئة والمئتين وثلاثمئة درهم، ما عندهش قدرة عليها مثلا في الفرق. بأي نقطة بطلت المضاربة؟ المالك والعامل كانا يعلمان بذلك أو كانا حينئذ جاهلا وتمموا حينئذ العمل. حصل عنا ربح طارة وأخرى حصل عنا خسارة أكثر منها، كان آذن له بالسفر أنه يروح يسافر وإلى آخره، وراح سفر ونفقت بالسفر على من؟ على المال إن لم يكن ربح، وإن كان في ربح فعلى مجموع المال بما فيه الربح. بعد ما يخلصوا بيطلع قديش حينئذ صار في مصارفات وكذا ونفقات وإلى آخره، وقديش بقي عنده، بيستثني رأس المال إنه الربح ويقال لرأس المال وتغطي للنفقات كما قلنا، ويقال لرأس المال تستدعي إنه يغطي النفقات السفر وإلى آخره، أو حتى لو كان بالحضر بس نفقات بيع وشراء وحفظ وتوضيب للمال وإعلانات للمال للمال بده يتجز ويضارب فيه وإلى آخره بهذه الكيف. بعد ما كل المقدار المتوقع هو اللي بيصدق عليه الربح ويكون حينئذ بينهما في البين كما سأتقدم معنا. الآن حصل ربح، هذا الربح حينئذ لمن يكون؟ يكون للمالك والعامل أو أنه لا يكون خالصا للمال؟ طيب والعامل شو بيطلع له في المال؟ نحن فيما سبق قلنا بأن القانون هو أن الربح هو النماء لرأس المال، ورأس المال بس للمالك، خلافا للسيد البروجردي وبعض من وافق عليه وعند العامة موجود فيه، لأنه هون نحن بالمضارب فعنا أصلين، الأصل الأول اللي هو رأس مال المضارب، والأصل الثاني اللي هو عبارة عن العمل. العمل صح منشوفه عمل ولا هو بحقيقته إله مالي متقون في البحر، هود الشركة في هذين الأصلين هي اللي أنتجت الشركة في النماء والناتج إملي هذا القول وإلى آخره. على البقية في البحر ده الأصل للمالك والعامل صدر منه شرط فعل قرب المسافة ما بين المقتضي اللي هو رأس المال والمقتضي اللي هو الأثر والناتج اللي عبارة عن الربح فيها. أكثر من هذا ما في عندنا كما تقدم معنا. فالقانون هو تبعية النماء في الملكية للأصل، الأصل على ملك المالك، فالنماء والناتج على ملك المالك. خرجنا عنه بالمخصص، المخصص هو إطلاقات أدلة المضار لقالت أنه الربح هذا الربح بينهما حسب ما يتشارطا، هذا اللي خرجنا عنه. هذا وين بنخرج عنه؟ إذا كنت المضاربة صحيح، وأما إذا كنت المضاربة باطلة فاسدة في البين، فقانون تبعية النماء في الملكية الملكية الأصل يبقى محفوظا، فالنماء بتمامه لا يكون لمن؟ للمال. طيب العامل هون يفصل بين صورة العلم وصورة الجهل. أما في صورة العلم اللي هو أقدم على التبرع وهاتك حرمة عملي وهدر مالية عمله فيها، يعني أقدم على المجالي. وأما في صورة جهلي هو أو هو مع المالك، واضح لأنه إذا كان المالك عالم هو جاهل في تغرير له قطعا، هون الضمان يكون ثابت. وأما لا في صورة جهل المالك فاثنين حين الجهلين فيكون عمله حين عمل أقدم هو ما أقدم على المجاني أقدم على الضمان في صورة حصول الربح. حصل الربح غاية ترين أن المضاربة كانت باطلة وفازت في البين فيثبت له أجرة مثل عمله. طيب هل تثبت له أجرة مثل عمله مطلقا حتى لو كانت هذه الأجرة أزيد من حصته من الناتج أو لا؟ بشرط أن تكون بمقدار الحصته من الناتج فما دون. ليش؟ لأنه الأزيد من ذلك يكون قد أخذ على المجانية. هون إذا التفصيل اللي لحقنا من أول المضاربة واللي ذهب إليه بعض الأعلام منهم السلخولي قدس سره بأنه لا أجرة المثل بمقدار أن لا تفيض وتزيد أجرة المثل على مقدار حصة العامل من الناتج فيه. فالتمام الناتج للمالك بقانون التبعية ولا رافع اليد عن قانون التبعية يعني مخصص له إلا أدلة المضاربة وهذه في صور صحة المضاربة وفي صور فساد المضاربة لا تمام النماء والناتج يكون للمالك. العامل ساعتها بيطلع له حصة أجرة المثل عند بعضهم إذا ما زادت على حصته الناتج نشوف الناتج لأنه المقدار الزائد هو أقدم على التبرع والمجانية حينئذ في البين. فبمقدار حصته من الناتج يستحق أجرة المثل فما دون وأما الأزيد لا. وإذا قلنا فيما سبق لا يتم وذلك لنقد وحل أشرنا له لحيجي هذا التفصيل نحن بس عم نحكي الصورة بشكل عام. إذا كان جاهل إذا كان عالما يكون قد أقدم على التبرع و المجاني. هذا كله إذا كان الإذن لما أذن المالك للعامل وهن عالمين مثلا بفساد المضاربة أو بطلانها أنيط هذا الإذن شرط هذا الإذن بالاتجار بالمضاربة. أما إذا لا كانت المضاربة قيدية الإذن بأن تكون عندك مضاربة وقد فسدت المضاربة وبطلت فبيكون الإذن أساسا مش موجود يعني عنده حصة من الإذن مو أزياد وهذا الإذن مصد بقالب المضاربة الصحيحة وقد بطلت المضاربة فالإذن كلا إذن في البين. فتكون المعاملات كلها معاملات فضولية. أذن المالك بعد ذلك فبتكون وإذا لم يأذن المالك فبتكون المعاملات باطلة في البين. هذا بالنسبة للمعامل. طيب نفقاته بالسفر وإلى خير بيضمن العامل أو لا وجهاني وكذا سوف يأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة. وبعدها بعد هذه المسألة 48 ندخل في التنازع بين المالك والعامل. مرة على الحصة من الناتج تلتين بتلت لا نص بنص كذا إلى آخره. مرة رديت لي رأس المال مرة لا ما رديت لي رأس المال في البين. مرة اشتريت عليك أنك تتاجر بالبلد أنت سفرت لبرا قال له لا أنت أذنت لي وكذا. ووقت المفوت بالتنازع مسائل كثير حين إذا لطيفة وظريف فيها تطبيق لكل ما تقدم معنا من أدلة المضاربة وغيرها من أدلة العامة يأتي إن شاء الله والحمد لله.